وآل بيت العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، اليوم إن شاء الله أعتذر على التأخير، انتهيت من المحاضرة كما أنتم كنتم معنا أو منكم من كان معنا حريصا على الطلب، فسنبدأ في نيل الأوتار. وصلنا إلى سورة الفطرة، انتهينا من الكلام على السواك للصائم يهيأ إلي، قد انتهينا منه. اليوم باب جديد في نيل الأوتار والكلام على سنن الفطرة. الباب الرابع، باب سنن الفطرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقلنا أبو هريرة هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. رواه الجماعة. والحديث الحق أنه أخرجه أحمد والبخاري، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. والترمذي قال: وحديث حسن صحيح. وأخرجه أيضا البيهقي في السنن الكبرى وأبو عوانة، وأخرجه أيضا البغوي في شرح السنة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة كما قلنا هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. ترجمنا له كثيرا قبل ذلك. قال: خمس من الفطرة. قد شرحنا ذلك عندما تكلمنا على السواك، ولكن نقول هنا لما أقول خمس من الفطرة ليس حصرا وقصرا على الخمس، وإلا فقد ذكر غيرها. وقلنا الفطرة اختلف العلماء فيها، وراجح أنها الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها في بعض روايات عن ابن عباس، ذكر عن عطاء عن طاووس ومجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم آسف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخمس التي ذكرهن في حديث أبي هريرة قد اتصف من فعل بها بأنه أقام الفطرة التي فطر الله العباد عليها. وهنا يرجع الأمر على الاختلاف في مسألة الفطرة، هل الفطرة الإسلام أو الفطرة ما جبل الله العباد عليه، كما قال الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فهذه من أكمل صفات الفطرة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس. وفي الحديث قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفات الخمس والخصال الخمس ليكونوا كما قلنا من أرقى الصفات والسمات التي من الفطرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة. ثم ذكر الاستحداد، صدر الباب بالاستحداد. والاستحداد هو حلق العانة، الاستحداد هو حلق العانة، وسمي استحدادا لأنه يستخدم في حلق العانة الحديدة، لأنه يعني يزيل الشعر والشعر الذي فوق العانة، وهو يزال بالحديدة وهي الموسى. وهي سنة باتفاق، وهي سنة باتفاق، لأن الإنسان قال خمس من الفطرة، فهي باتفاق العلماء بأنها سنة، اتفق العلماء في ذلك على أنها من السنن، وتكون بالحلق وبالقص وبالنتف وأيضا بالاستحداد بالحديدة أو بغيرها. المهم أن الاستحداد المقصود به إزالة الشعر، إزالة شعر العانة، إزالة شعر العانة. وأفضل الطرق لإزالة شعر العانة هو الحلق، لأن الإنسان قال استحداد وهو الحلق. ويعني هذه اختلف العلماء المقصود بها حلق شعر العانة وأيضا شعر حول الدبر أم لا. الحق بأن العلماء اختلفوا في ذلك، فقالوا كل شعر فوق العانة أو في حواليه أو فوق الدبر فهو يعني من السنة حلقه ومن السنة إزالته. ولم يأتي من قال بالشعر النابت حول الدبر بأنه أيضا يدخل في الأمر من الفطرة. الصحيح الراجح بأن المسألة على الاستحباب في القبل دون الدبر، ولم يأتي دليل على مسألة الدبر، ولم يدخل الدبر مع القبل في هذا الباب. فالقول بالاستحداد في اللغة هو حلق العانة كما قال العلماء، ولا دليل على سنة حلق الشعر النابت حول الدبر، ولا تصريح في الدلالة بذلك بحال من الأحوال. فالصحيح الراجح بأن الاستحداد هو حلق أو إزالة شعر العانة بالحديدة أو إزالة شعر العانة بالقص أو بالنتف أو بغير ذلك، لكن المقصود الأسمى هو إزالة شعر العانة. لذلك في بعض الروايات وهي في الصحيح أيضا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، وهذه فيها دلالة على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة ليست على الحصر في العدد. قال عشر من الفطرة، ثم ذكر بأبي وأمي قال حلق العانة، فهذا يكون مبينا بأن حلق العانة هنا هو الذي قيد إطلاق قول النبي صلى الله عليه وسلم الاستحداد، فهذا تبيين للمراد، وتفسير الحديث بالحديث أولى التفسير، وأعرف الناس بكلامه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون المعنى في قوله خمس من الفطرة وذكر الاستحداد ثم قال عشر من الفطرة حلق العانة، فكان حلق العانة هو المراد من قوله الاستحداد، ونحن ندور مع مراد النبي صلى الله عليه وسلم حيث دار. لذلك كان الشافعي دائما يقول آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عشر من الفطرة ثم ذكر وقال حلق العانة. ومن قال بأنه حلق شعر الدبر لم يأتي بدليل على ذلك، فالأصل يبقى على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحداد قال هو حلق شعر العانة، وهذا ظاهر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الثانية فقال بالاستحداد قال النبي صلى الله عليه وسلم والختان، ذكر قال خمس من الفطرة الاستحداد قال والختان. والختان هذا يعني الخلاف فيه عريض بين العلماء في وجوبه في استحبابه، وهناك من صعد الآن في هذه الزمانات ويقول بأنه محرم، بل يجرمه يجعله جرما، وهذا مخالف للتشريع العام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة ستأتي مفردة في باب مستقل في الكلام على الختان، وهو قطع جميع الجلد التي تغطي الحشفة. الختان هو قطع جميع الجلد التي تغطي الحشفة بحيث ينكشف جميع الحشفة من الرجل، وفي المرأة قطع أدنى جزء من الجلد التي في أعلى الفرج، وفي المرأة هو قطع أدنى جزء في الجلد التي في أعلى الفرج. هذا بالنسبة للختان. وسيأتي بأنه للرجال كما قال الشافعية بأنه قال بأنه واجب للرجال وللنساء، وإن كان الحنابلة يقولون بأنه للرجال واجب والجمهور أنه مستحب للنساء، وهذه ستأتي إن شاء الله الكلام عليها تفصيلا في الأدلة. قال الاستحداد والختان. قال وقص الشارب. وقص الشارب أيضا من السنن المتفق عليها بين العلماء في قص الشارب، وأيضا في قص الشارب في خلاف بين العلماء، هل المقصود بالقص هنا أن يصل به لأعلى درجات القص وهي الجز أم لا، يعني يجعله محفوفا لا شيء فيه، وهذه خلاف بين العلماء، لأن الحنابلة يرون بأن السنة في قص الشارب هو إزالته حفا وجزا، لروايات جاءت في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفوا الشارب ووفوا اللحى ووفروا اللحى، خالف اليهود والنصارى قال احفوا الشارب، قال والحف والجز، لأن في رواية قال جز الشارب أو فيها جز الشارب، فقد استدلوا بها على ذلك، مع أن هناك الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية، فقص الشارب من أين أتوا بالجز؟ قالوا الروايات الأخرى وأيضا حفوا الشارب، وهذا الذي كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. المسألة مسألة خلافية، والجمهور على أن كما قال الشافعية والمالكية بأن مسألة الشارب المقصود بها هي القص، المقصود بالشارب القص وليس الحف وليس الجز. قال وتحمل روايات الحف والجز على ما كان فوق الشفة، على ما كان فوق الشفة، لأنه كان يكون وافرا فيختلط بالطعام، فتكون المسألة على المنظر السيء، وأيضا المضرة التي تأتي على يعني الرأي، وأيضا المضرة البدنية التي تأتي على الآكل. فقالوا بأنه كان تختلط الشارب يختلط به الطعام، لذلك أمر بالجز والحف ما فوق الشفة، ويكون بهذا قد جمع بين الأحاديث التي قالت فيه من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية، قال القص غير الجز، وأيضا جمعوا بينه وبين الروايات التي جاءت تأمر بالحف أو بالجز، قالوا بإذن الجز والحف في جزء من أجزاء الشارب وهو ما كان أعلى الشفة، والباقي يكون القص. والصحيح الراجح بذلك هو حمل الجز والحف على القص. لسيما أن الإمام مالك قال من جز شاربه يعني جعله بياضا فهذه مثلة ولابد أن يعذر عليه. قال هذه مثلة ولابد أن يعذر عليه. وأنت لو نظرت إلى منظر المنظر في سواد مع بياض يعني لا يجتمعان بحال من الأحوال، فيكون أقرب لقول إمام مالك أنها من المثلة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل لأصحابه إلا الأمثل إلا الأكمل إلا الأفضل. ففي السنن أبي داود دخل عليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أرضاه قال وكنت واثر الشارب، فقال مسلم تعالى فلأقصن شاربك، وأخذ السواك ووضع الشارب على السواك وقص. طبعا لما يدع أن مسلم الشارب على 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 السواك فيها دلالة واضحة جدا على أن المسألة من السنة أنها على القص وليست على الجز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يفعل لنفسه بيفعل لأصحابه الأكمل يفعل لأصحابه الأكمل. فهذه راجحة تبين بأن المقصود في الشارب هو القص لا الجز والحف على ما يحدث من كثير من الذين يعني يتصدرون الدعوة بهذا الأمر. يعني لو لم لموا شمل الأحاديث لوجد لهم أو لظهر لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المغيرة كذلك وهو لم يرد أنه جز شاربه، فدل أن المقصود بالجز هنا هو الحف والقص، أو يكون الجز في جزئية واحدة هي ما كان فوق الشفة من أجل العلة التي ذكرناها حتى لا يختلط الطعام به. قال والختان وقص الشارب ونتف الإبط. ونتف الإبط أيضا يعني باتفاق بأنه سنة، باتفاق بأنه سنة. والحق بأن المقصود بنتف الإبط ليست المسألة على وجوب النتف، ولكن المسألة على إزالة شعر الإبط. وهذا أيضا فيه ما فيه من التنظيف وفيه ما فيه من النقاهة، وأنه يزيل حتى يعني الرائحة التي يمكن أن تكون بوجود هذا الشعر مع العرق وذلك، فهذا من باب النظافة. فديننا دين النظافة، ديننا دين النظافة. وأيضا المنظر العام لا سيما في النساء لا يمكن أن يقبل بأن يكون مثل هذا موجودا. وهذه يعني هذه المناطق بالذات مناطق ممكن أن يعني يذهب البصر إليها سريعا، فلابد الإنسان أن يكون معتنيا بنفسه في هذه المناطق. قال ونتف الإبط وسنة باتفاق، والمقصود كما قلنا إزالة الشعر النابت، وليس المقصود هو النتف وجوبا أو لا يصح غيره. بل ورد عن الشافعي بأنه كان يأتي بالحلاق فيحلق له الإبط، فينظرون عليه فيقول الشافعي أعلم أن السنة النتف ولكني لا أقوى على الوجع، ولكني لا أقوى على الوجع، فيها بعض الوجع فقال لا أحتمله، لذلك كان يحلق. لكن طبعا نقول بأن الأولى والأفضل والأكمل ما قاله سلم من نتف الإبط، لأن الحلق يزيده في هذا الموضع، فالأولى له ألا يفعل ذلك. وإذا فعل أن يبدأ بالميامن، يبدأ بيد اليمنى ثم بيد اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في كل شيء. فنتف الإبط أيضا من باب الطهارة وزيادة الطهارة والنظافة، وديننا كله نظافة. قال وتقليم الأظفار. وتقليم الأظفار جاء في حديث صحيح في صحيح مسلم نص آخر قال وقص الأظفار، هو سنة أيضا باتفاق العلماء. فمعناها القص أو القطع، معناه القص أو القطع. ويستحب أن يبدأ أيضا باليمين بيده اليمنى أو برجله اليمنى، يعني إذا انتهى من اليد ينتقل إلى الرجل ويبدأ باليمنى بيده اليمنى. أما التفصيل في الكلام على الأصابع وغير الأصابع لم يرد بها دليل، لكن الكلام على البداء باليمين الدليل واقع وظاهر بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بقول عائشة رضي الله عنها بقول عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في كل شيء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في كل شيء، في طهوره وتنعوره وترجله، وكان يجعل الأخرى لقضاء الحاجة. إذن هذه خمس عدها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الفطرة، وقلنا الفطرة التي جبل الله الناس عليها، ولذلك حرج على تبديلها عندما قال لا تبديل لخلق الله. وعن أنس رضي الله عنه وأرضاه، ما زلنا مع سنن الفطرة، وعن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة وقت لنا. وهذه من الأداب يعني تهذيب النفس، ولترى بأن هذه الشريعة الغراء لم تترك شاردة ولا وريدة ولا شاذة ولا فاذة مما ينتفع به الإنسان إلا وأتت عليه وأمرت به، وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. والله العظيم يعني أنت لو نظرت إلى جميع الشرائع لا تجد شريعة في شمولها وعمومها وفي آدابها وفي إتيانها بكل شيء إلا هذه الشريعة الغراء. لذلك حسدنا اليهود عندما قالوا لسلمان عليه السلام عليه رضوان الله، فقالوا له هذا النبي نبيكم ما ترك لكم شيئا إلا أتى به، فقال سلمان نعم والله حتى كذا، وذكر كلمة دل على قضاء الحاجة ما تركها حتى الشرع بحال من الأحوال. عامة أقول بأنه قال أنس رضي الله عنه أرضاه، أنس من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، قال وقت لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال وقت لنا. وقت لنا هذه صيغة المبني المجهول، وهذه اختلف فيها العلماء هل ينسب هذا التوقيت للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا. الحق بأنه لما يقول وقت لنا وهذا هذه الصيغة لابد أن نقول بأنها رفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قاله جمهور العلماء، وأن كان بعضهم يقول لا، إلا أن يقول الصاحب أمرنا نهينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح الراجح بأن الموقت لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في بعض الروايات جاءت بالتصريح. قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. وهذا حديث رواه مسلم وابن ماجه ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود، وقالوا وقت لنا رسول الله، وهذا تصريح لا يحتاج فيه الاحتمالية، تصريح لا يحتاج فيه الاحتمالية، قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الروايات بأن الموقت لنا فارتفع الاحتمال، لكن في إسنادي صدق ابن موسى، وصدق ابن موسى الحق بأنه ضعيف ضعفه العلماء، هو أبو المغيرة، وقال أبو محمد السلم البصري قال يحيى بن معين ليس بشيء، قال مرة ضعيف، فقال النسائي ضعيف، فقال الترمذي ليس بالحافظ، وقال أبو حاتم الرازي لين الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به، يعني ليس بساقط. والحق بأن بمثل هذا نرى أننا يمكن أن يعني نستأنس بهذه الرواية على أن قول أنس وقت لنا أن النبي هو الذي وقت له. قال أبو حاتم ليس بالقوي، وقال ابن حبان قال كان شيخا صالحا إلى أن الحديث لم يكن صناعته، فإذا روى قلب الأخبار. وروى في صحيح مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة كلاهما عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال وقت لنا. نعم. وفي حديث جعفر هذا نظر، وقال أبو عمر بن عبد البر لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه، قال أنه قد وثق أو وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان، ويكفي تصديق احتجاج مسلم به وقد تبعه غيره. في قولي وقت لنا قلنا التوقيت هنا يكون التوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه وقت كأنه قال أنس وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه قال أنس وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نترك 40. وهذا اختلف فيه العلماء في هذا التوقيت المسألة على وجوب الحد إلى الحج الحد بهذا التوقيت أم المسألة على الاستحباب. قال بعض الأئمة هو يعني المعنى ترك نتجاوز به 40، يعني وقت لنا أن نترك إلى أن نصل إلى 40، وإلا فلا بد من النتف ولا بد من الحلق. قال ترك نتجاوز به 40 لا أنه وقت لهم الترك 40، يعني لهم إذا تركوا إذا بلغوا 40 فلا ترك بعد ذلك. وقال بعض العلماء المسألة مضبوطة بالحاجة، ومسألة الطول طول الأظفار أو طول شعر العانة أو شعر الإبط المسألة تدور على ذلك، فإن طال فليقص قبل 40 قبل 10 أيام، المسألة على الطول والقصر. وإن كان الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت توقيتا ظاهرا وانضبط به الشرع وهو أن يوقت 40 فلا يجوز تجاوزها، وهذا في نظر العلماء. بعض العلماء قالوا بأنه لا يجوز التجاوز، ويعني التوقيت إلى 40 واجب، والمعنى الصحيح أنه له أن يترك القص أو النتف أو الحلق 40 ولا يزيد على ذلك، ولو زاد أثم بذلك، بذلك. وبعض العلماء قال بأنها مصروفة إلى المقصود، لأن المعنى في ذلك هو تنظيف المحل، فإن كان المحل نظيفا ولم يكن فيه شيء يعكره، يعني إن كان رجل قليل الشعر مثلا، فإنه لا يجبر ولا يؤمر في الأربعين أو بعد الأربعين أن يحلق أو أن ينتف أو يقص، لأنه قليل الشعر، والمسألة في ذلك دائرة على العلة وهي التنظيف، وكثرة الشعر يعني تحوي تحتها يعني ما يمكن أن يغلظ المحل، وعدم وصول الماء أو للجنابة أو غير ذلك ما يصل الماء، فهذا الذي يكون به الوجوب في مسألة الحلق. فهو قال بأن المسألة على التنظيف، فيكون المسألة على الاستحباب لا على الوجوب. وإن كان الأمر في ظاهر الحديث وظاهر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأنها على الوجوب، لأنه وقت لهم ولم يعني يبح لهم بعد ذلك الترك. وكما قلنا المسألة وإن كانت دائرة على النظافة، إذن فالشرع جاء بغالب الظن أنها لو زادت على الأربعين لاستطالت، ولوقع المرء في المحظور، لا سيما بالأظافر، لأنها ممكن تحوي القدرات تحتها فتمنع وجود الماء، وصول الماء إلى العضو. إذا منعت وصول الماء إلى العضو هنا الآن، إذا منعت وصول الماء إلى العضو بطل الوضوء، وإذا بطل الوضوء لم تصح الصلاة. فيقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان يستنزي من بولي، لأنه إذا لم يستنزي من بولي ولم يستنجي بقيت النجاسة فبطلت الصلاة، وأيضا الآخر لم يصل الماء إلى العضو فبطل وضوءه فلم يصح الصلاة من غير الوضوء. فلما كان وسيلة إلى تضييع الصلاة كان كما قلنا من التحريم بمكان في هذا الباب. فإذا يمكن أن يقال بأن المسألة دائرة على الاستطالة، وأن توقيت النبي صلى الله عليه وسلم أغالبه أن الاستطالة تكون عند الأربعين، أن الاستطالة تكون عن الأربعين، فلا فرق بين الاستطالة وبين التوقيت. فنقف عند التوقيت ونقول لا يجوز تجاوز هذا التوقيت، لا يجوز تجاوز هذا التوقيت وهو الأربعين الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال وعن زكريا ابن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت وعائشة هي أعلم نساء العالمين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، ثم ذكر قص الشارب. طبعا عشر من الفطرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم دلالة هنا الآن على أن في الرواية التي جاءت خمس من الفطرة ليست حصرا ولا قصرا، ليست حصرا ولا قصرا، عشر من الفطرة قص الشارب وأفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط واستنشاق الماء وغسل البراجم ونتف الإبط قال وحلق العانة وانتقاص الماء. زكريا قال في انتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، وهذا حديث في الصحيح رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي. والحديث يعني لا ينزل عن درجة الحسن، لكن الحديث في صحيح مسلم، هذا الحديث الذي صحيح مسلم عشر من الفطرة انتقده الدارقطني، فهو الحديث يعني كتاب الدارقطني التتبع تتبع هذا الحديث وانتقده على الإمام مسلم، حيث قال حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن الزبير عن عائشة عشر من الفطرة. الدارقطني قال خالفه رجلان حافظاني سليمان وأبو بشر رواياه عن طلق بن حبيب، يعني خالفه مصعب بن شيبة خالفاه عن طلق بن حبيب من قوله، قالوا المعتمر بن عن أبي وأبو عوانة ابن بشر، ومصعب بن شيبة منكر الحديث، مصعب بن شيبة منكر الحديث. قال عنه الإمام أحمد له مناكير، وقال أبو حاتم منكر الحديث، والدارقطني قال ليس بالقوي، أو قال أبو حاتم ليس بالقوي. والحق أنه يعني قد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد لهذا النص، ومصعب وثقه العجلي وأيضا ابن معين وابن عدي، قال تخفيفا على القطح فيه قال تكلموا فيه، وذلك الحافظ قال لين الحديث. لذلك الحديث الحق بأنه ينزل عن درجة الصحيح، لا سيما أن مصعب مختلف فيه، وكثير من المحققين قد ضعفوا مصعب بن شيبة، كثير من العلماء ضعفوا مصعب ابن شيبة، لكن الحديث على كل برمته الحديث فيه صحيح، لأن الحديث أخرجه أبو داود من حديث عمار وصححه أيضا ابن السكن. وبعض العلماء قال هو حديث أيضا فيه علة، محمد بن عمار بن ياسر لم يروي عنه سوى ابنه سلمة ذكر ابن حبان في الثقات، يعني هو مجهول. وأيضا حديث رواه أحمد وأبو داود وابن مادة بإسناد ضعيف منقطع لم يصح، وهو من رواية أيضا علي بن زيد بن جدعان، وعلي بن زيد بن جدعان مختلف فيه والراجح أنه ضعيف، والراجح أنه ضعيف. عن سلمة ابن محمد بن عمار عن عمار، والحافظ قال سلمة بن عمار سلم لم يسمع سلمة من عمار، لم يسمع سلمة ابن محمد من عمار. والحق ما قلنا جاءت روايات أن الحديث صحيح، الحديث جاءت روايات تعضد المتن، فيكون العلة في الإسناد لم تقدح في هذا المتن لأنه جاء من أكثر من طريق. وفيه قول أن سلم عشر من الفطرة قص الشارب، وقص الشارب قد تكلمنا عنه وبينا الفرق بين القص وبين الجز، وأن ما قاله أحمد مرجوح، وأن الراجح ما قاله وتبناه الجمهور جمهور العلماء بأن قص أن الجز والحف يعني يؤول على القص، أو يكون الجز والحف في منطقة واحدة فقط وهي ما فوق ما كان فوق الشفة. طيب عندنا العشرة التي ذكرها فيها قص الشارب والسواك وقص الأظفار ونبت الإبط وحلق العانة، وكل هذه قد ذكرناها في خمس من الفترة سبق الحديث شرح عليه. إذا نأخذ التي الأشياء التي ذكرها ولم نتعرض لها، ومنها إعفاء اللحية. فقال في إعفاء اللحية قال عشر من الفترة ثم ذكر إعفاء اللحية، وإعفاء اللحية معناها توفير اللحية. قال عشر من الفترة إعفاء اللحية، وورد في روايات بالأمر بإعفاء اللحية، قال وفروا اللحى وفروا اللحى، قال حفوا الشارب واعفوا اللحى، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، بل في البخاري قال وفروا وفروا، هذه رواية ظاهرة في إعفاء اللحية، قال وفروا اللحية. وفي رواية في مسلم قال أوفوا اللحى أوفوا اللحى، وبمعنى وفروا بمعنى وفروا، وهذه فيها دلالة على توفير اللحية وأيضا إعفاء اللحية، وهذا الذي قال به الجمهور وقالوا بأنها على الوجوب، إعفاء اللحية على الوجوب. ومسألة إطلاق اللحية وإعفاء اللحية قد نقل فيها الإجماع ابن حزم، ونقل فيها الإجماع أيضا ابن تيمية، وأعتقد ابن القيم نقل فيها الإجماع بأن هناك إجماع بإعفاء اللحية، والحقيقة غير ما قالوه، الحقيقة غير ما قالوه، لأن المعتمد في مذهب الشافعية كراءة حلق اللحية لا تحريم حلق اللحية. خلينا نتكلم بإنصاف لأنه علم الحق، بأنهم لما قالوا هناك إجماع على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها، الإجماع هذا فيه نظر، لأن الشافعية المعتمد في مذهبهم كراهية حلق اللحية، المعتمد في المذهب كراهية حلق اللحية، وهذا سبيل منهم على أنها من السنن، وهذا سبيل منهم على أنها من السنن وليست من الواجبات. وإن كنا نقول بأن هذا قول المتأخرين في الشافعية، إن كنا نقول بأن هذا قول المتأخرين في الشافعية، والصحيح أن نقول بأن في الأم اللي هو أعظم الكتب، في الأم الذي هو أعظم كتب الإمام الشافعي، قال فيه الإمام الشافعي بوجوب إطلاق اللحية وحرمة الحلق، قال تصريحا بحرمة حلق اللحية، فلذلك اعتمد هذا الكلام ابن حزم واعتمده أيضا ابن تيمية، وقالوا بأن الإجماع نقل، أنهم نقلوا الإجماع على حرمة حلق اللحية، نقلوا الإجماع على حرمة حلق اللحية، هذا ما قاله العلماء في النقل، لكن يبقى في المذاهب الفقهية حتى نكون على يعني على الصحة في هذا الباب، بأن المالكية قالوا بذلك، سأبين قول المالكية في هذا. طيب بأن الإعفاء يعني جاء في كلام الأئمة الثلاثة بأنهم قالوا بوجوب الإعفاء، وأما الشافعية كما قلنا في المعتمد عندهم بأنهم الجمهور قالوا بوجوب الإعفاء وحرمة الحلق، والشافعية قالوا بكراهية الحلق، هذا المعتمد عندهم، وإن كان إمام المذهب قال بحرمة الحلق، لذلك نقل الإمام ابن تيمية ونقل أيضا القيم الحرمة الإجماع على ذلك. والذي أدين الله به بحرمة حق اللحية، وأن إعفاء اللحية واجب، وأن إرخاء اللحية واجب، وأن توفير اللحية واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أوفوا وفروا ارخوا اعفوا، ف فهذه كلها أوامر وظاهر الأوامر الوجوب، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجل فارس وكان قد حلق اللحية وهم كانوا يأمرون بحلق اللحى، فقال من أمرك بذلك؟ قال ربي. قال ولكن ربي أمرني بإعفاء اللحية. لا سيما أن بعض العلماء يقولون بأن حلق اللحية من الرجال فيه شيء من التخنص، حلق اللحية من الرجال فيه شيء من التخنص، لذلك قالوا فيه تشبه بالنساء، وهذه نعومة لم يعهدها الرجال، وأن اللحية هي سنة من سنن المرسلين، سنة من سنن المرسلين، لا سيما وأن الله جل في علاه وصف لنا ما قاله موسى لأخيه عندما قال هارون لأخيه عندما ولد بني إسرائيل يعبدون العجلة، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فالحق بأن إعفاء اللحية وإرخاء اللحية واجب، وأن حلق اللحية حرام، وأن واجب حلق اللحية حرام. يبقى لنا الكلام إذا قلنا بحرمة حلق اللحية الأخذ من طولها وعرضها، الأخذ من طولها وعرضها تحسينا للهيئة، قاله القاضي عياض، قاله القاضي عياض وقاله من المالكية كثر، وطبعا القول بأن مسألة اللحية دي مسألة عادة، هذا قول من لم يعلم الشرع ولا مسك له من عقل يفهم فيها أوامر الشرع. فالمالكية قالوا يأخذ من طولها وعرضها تحسينا للهيئة كما قال القاضي عياض وغير القاضي عياض من المالكية، ورد على ذلك رده النووي وغيره بأنه لا يجوز الأخذ من طولها ولا من عرضها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أوفوا وفروا أعفوا اللحى. وبعضهم يقول بأن طول اللحية والأداب طول اللحية فيه شهرة، والشهرة لا تجوز، ولذلك ترى كثير من المحدثين كانوا إذا أرادوا أن يقدحوا في أحد يقولون طويل اللحية، وهذه فيها مسائل فيها نظر في هذا الباب، وتأويلها وارد ومعلوم. والحق بأنه الأخذ من طولها وعرضها لتحسين الهيئة هذا كلام لم يرد عليه دليل بحال من الأحوال، والدليل هنا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعل سلم ذلك أم لا؟ فعل أبو بكر ذلك أم لا؟ فعل عمر بن الخطاب ذلك أم لا؟ عثمان علي لم ترد من الخلفاء الراشدين المهدين الأربعة أحد فعل ذلك. فالكلام هنا على أن على الأخذ من طول أو عرضها تحسينا للهيئة هذا كلام لا دليل عليه، هذا كلام لا دليل عليه بحال من الأحوال. لكن الكلام على الأخذ من القبضة، الأخذ من يعني بعد القبضة يأخذ من اللحية بعد القبضة، طبعا هنا الشيخ الألباني تعلمون بأنه نقل عن ستة من الصحابة قبضوا وأخذوا من اللحية بعد القبضة، وقال بوجوب الأخذ من القبضة، هذا القول شاذ يعني، هذا رحمة الله على الشيخ الألباني محدث عظيم، وهو من المحدثين الذين جعلهم الله جل في علاه من المجددين في هذا العصر. ولكن هذا الكلام كلام فيه ضعف، الكلام على أن الأخذ من القبضة الأخذ من اللحية بعد القبضة واجب هذا كلام فيه نظر كبير لا يصح، لأنه لم يرد عن سلم النافع على ذلك، لم يرد عن عمر عن عثمان عن علي عن أبي بكر العشر المبشرين لم يرد عنهم ذلك، ورد عن بعض الصحابة منهم ابن عمر أنه كان يأخذ يقبض بعد اللحية ويأخذ من اللحية، لكن أولها بعض العلماء ونقل ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح بأنه كان يفعل ذلك عند المناسك، يفعل ذلك في الحج أو العمرة، كان يأخذ من لحياته بعد القبضة في الحج أو العمرة. فهو العلماء قالوا كأن ابن عمر فهم أن من النسك حلق الشعر، أن من النسك حلق الشعر، فقالوا إذا كان من النسك حلق الشعر فهو كان يستزيد من ذلك بأنه يقبض ثم يقص من لحياته، يعني يقول كما أن من النسك قبض الشعر من حلق شعر الرأس فحلق اللحية أيضا في هذا الباب يدخل في النسك، فهم ذلك ابن عمر، لذلك لم يرد على ابن عمر أنه أخذ بعد القبضة في غير الحج والعمرة. والصحيح الراجع في هذا الباب بأن الأخذ من اللحية بعد القبضة جائز ليس بواجب، لا دليل على ذلك بحال من الأحوال، القول بوجوب ذلك شاذ، القول بوجوب ذلك شاذ، ولم نرى أحد من العلماء قال به إلا ما لفت الانتباه إليه من الأحناف لكن لم يكن صريحا. فالصحيح الراجح أنه يجوز الأخذ من اللحية بعد القبضة، نعم بعد القبضة يجوز، غير ذلك ما يجوز، يجوز الأخذ من اللحية بعد القبضة لكن قبل ذلك لا يجوز، قبل ذلك لا يجوز، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. ولأن مسألة اللحية مسألة شائكة لكن الحق فيها على ما بينا في هذا المضمار. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم وإعفاء اللحية على ما قلنا قال واستنشاق الماء. استنشاق الماء كما قال النبي في حديث لقيط بن صبرة قال بالغ في الاستنشاق ما لم تكن بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. وهذه المسألة المبالغة في الاستنشاق مسألة ستأتي في الكلام على وجوب الاستنشاق والمضمضة أو سنة الاستنشاق والمضمضة في الوضوء، فستأتي إن شاء الله بتفصيلها نبينها. وإن كان قول العلماء قول جماهير أهل العلم بأن الاستنشاق والمضمضة من السنن وليست من الواجبات. قال وغسل البراجم، وغسل البراجم هي عقد الأصابع، هي ما بين الأصابع هكذا الفوارق ما بين الأصابع، هي عقد ما بين الأصابع، هذا هو غسل البراجم. وأيضا لأنها ممكن أن تحوي بعض ما يمنع وصول الماء إلى الأصابع أو المنطقة هذه في الأصابع، لذلك أمر بغسلها. ولها وأيضا أن غسلها تعتبر سنة مستقلة، سنة مستقلة، إلا أن يعلم يقينا أن هناك ما يحجز وصول الماء فيجب بعد ذلك أو يجب على ذلك الغسل. والحق بأن المسألة ستوقف على عقد الأصابع، لكن أيضا في يعني المعاطف الأذن وقعر الصماغ وغير ذلك مما يمكن أن يجتمع فيه شيء يمنع وصول الماء، فهذا غسله من السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عاشر من الفترة قال وانتقاص الماء. انتقاص الماء هنا المقصود به الاستنجاء، الانتقاص الماء هنا المقصود به الاستنجاء، وهو يعني فسره وكيع فسر بذلك وقال أبو عبيدة وغيره معناها انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل المذاكير. وقيل انتقاص الماء يعني الانتضاح، وهو قد ورد أن سلم نضح على فرجه، يعني نضح على الفرج بماء قليل، وهذا لقطع الوسواس، النضح على الفرج بماء قليل لقطع الوسواس، يعني ممكن أن يتوضأ وينتهي، وإذا ذهب إلى الصلاة يقول يعني أنا أشعر أن قطرة ممكن تكون نزلت وتأتي الوسواس من هنا، فهو عند النطح لا ينظر لقطرة ولا لغيرها، لأنه ما يراه من بقع في الماء يقول هذا من الماء الذي نضحته على الثوب، وبذلك يكون سبيل في العلاج من هذا المرض الخطير ألا وهو مرض الوسوسة، فيكون بمعنى انتقاص الماء بمعنى الاستنجاء. قال ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، فهذا شك منه. قال القاضي عياض ولعلها الختان المذكور في الخمس الأولى. قال النووي وهو أولى، وسيأتي الكلام على المضمضة والاستنشاق في مسائل الوضوء. وطبعا كان من أدلة العلماء الذين قالوا بأن كل ما ذكر من السنة لقول السلام عشر من الفطر إلا ما جاء في اللحية وفي غيرها لاتفاق الأمة على وجوبها، والأدلة جاءت بالأمر بها، وظاهر الأمر الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب. وجاء الحديث عشر من الفطرة جاءت عشر من السنة، وهذا حقا مردود، هذا مردود، لأن الأصل في الحديث لفظ الحديث جاءت عشر من الفطرة، قال بل ويعني وردت يعني ورود النص بالسنة لم ينطق دليلا على عدم الوجوب، لأن المراد به السنة الطريقة، يعني لو قلنا تنزلا بأن الرواة جاءت عشر من السنة فلا يستدل بها على النفل، لأن السنة إما أن تكون سنة واجبة وإما أن تكون سنة مستحبة. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الباب عن ابن عباس مرفوعا المضمضة والاستنشاق سنة، وهذا الحق بأنه ضعيف، قول المضمضة والاستنشاق سنة هذا ضعيف. الفوائد المستنبطة مما مر من الأحاديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، ففيها دلالة على 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 أن الله تعالى خلق الناس على فطرة سجية سليمة فيها ما فيها من الطهارة، ولكنهم لما حادوا عن فطرة الله جل في علا وقعوا في المحظورات، وقعوا أيضا فيما يجر عليهم مما يعني يكون فيه مما يشينهم ولا يزينهم. الفائدة الثانية ديننا دين النظافة من نتف الإبط وتقليم الأظفار وغير ذلك. ومن الفوائد توقيت النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، توقيت النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، وفيها بأن هذا الوقت يغلب على الظن، الاستطارة بعده لا تجوز. مفهوم العدد غير مراد، وهذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، وكان قد قال خمس من الفطر، فلو وقفنا مع خمس من الفطرة فنقول بأن هذا له مفهوم. والحق بأن القليل لا يخالف الكثير، القليل لا يخالف الكثير، بهذا نكون قد انتهينا من جزئية نيل الأوتار اليوم. لو في أي سؤال تفضلوا. الفائدة الخامسة شمولية هذه الشريعة، لم تترك شريدة ولا وريدة إلا أتت عليها، شمولية هذه الشريعة. نعم، جزية الجنة. سؤال الأخ أبو بشير جزاه الله خيرا، إيش السؤال؟ قول المالكية في الإعفاء ما به؟ قلنا الراجح أنه على الوجوب، لأنهم ينقلون عن المالكية أنهم قالوا سنة عادة، وهذا قول لا يصح. الراجح أنهم يقولون بوجوب إعفاء اللحية، لكنهم يقولون بجواز، هم يقولون بجواز الأخذ من طولها وعرضها تحسينا للهيئة، لكنهم يقولون بوجوبهم.